الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى قد امتن على هذه الأمة منة عظيمة أن جعلها آخر الأمم، وأرسل إليها آخر الأنبياء محمدا صلى الله عليه وسلم، وأنزل عليه أفضل وأشمل كتبه وهو القرآن الكريم. خص الله جل وعلا هذه الأمة بجملة من الخصائص والفضائل، من أراد أن يتأملها في ظواهر الأدلة من كلام الله جل وعلا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأدلة العامة مما ورد عن السلف، لتعذر ذلك عليه ولم يتيسر في مجالس معدودة. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى ومنته على هذه الأمة. وقد امتن الله جل وعلا على هذه الأمة بأن جعل هذا الدين دينا ميسورا سهلا سمحا حنيفا مستقيما. جعل الله سبحانه وتعالى المسلك الذي يجب على العباد أن يسلكوه مستقيما، لا ينحرف ولا يحيد يمنة ولا يسرى. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود لما خط لأصحابه خطا وخط عن يمينه وشماله خطوطا، قال: هذا الصراط المستقيم، وهذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها. ويريد بذلك تلك الخطوط التي جعلها عن يمين الخط ويساره. ثم تلا قول الله جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قد روى ابن جرير الطبري من حديث ابن أبي نجيح عن مجاهد بن جبر أنه قال: السبل هي البدع والشبهات. حينما يجد الإنسان أن مسلكه مستقيما، يعلم أنه يرى الغاية التي سيصل إليها ويرى مد البصر، بخلاف الذي يسلك طريقا معوجا فإنه لا يرى النهاية، وإنما بقدر اعوجاج تلك المسالك يرى لا بقدر مد بصره. ولهذا أهل الحقيقة الذين يتبعون الدليل والهدي النبوي والصراط المستقيم فإنهم يرون الغايات ويعرفون المآلات أكثر ممن يسلكون الطرق المعوجة التي تأخذ بهم يمنة ويسرى فينحرفون عن المقصود والمنشود. إن الدين دين يسر، سماه الله جل وعلا بذلك ونبيه عليه الصلاة والسلام، وصفه النبي صلى الله عليه وسلم باليسر والسهولة والسماحة والرفق واللين وغير ذلك من الأسماء. فكان هذا الأصل في تشريع الإسلام أن الدين دين يسر لا دين مشقة. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري من حديث المقبري عن أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح حينما بعث معاذا وأبا موسى إلى اليمن قال: بشرا ولا تنفرا، ويسرا ولا تعسرا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه الترمذي وأحمد من حديث محجن ابن الأدرع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم أمة أريد بكم اليسر. ومن أراد أن ينظر إلى هذه الأصول في كلام الله جل وعلا وجد أن الله سبحانه وتعالى قد بين أن الدين هذا يسر من جهة التكليف والطاقة التي أمر الله جل وعلا العباد بامتثال تلك الأوامر والتكاليف التعبدية التي أمر الله جل وعلا بها، أو كذلك باجتناب المنهيات، فإن اجتناب المنهيات التي نهى الله جل وعلا عن الوقوع فيها لا يمكن أن يكون الترك مجلبة للمشقة للإنسان على سبيل الاضطراد في كل حال. ولهذا جعل الله جل وعلا الدين دين يسر. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إلا ما آتاها، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، وهذا فضل من الله جل وعلا ومنه. ومن أراد أن ينظر في آيات الأحكام من كلام الله سبحانه وتعالى فإنه لا يخلو سرد من مواضع الأحكام إلا ويعقبه إشارة، سواء كان ذلك بالتصريح أو التلميح إلى أن الدين يسر، وأن ما أنزله الله جل وعلا على نبيه عليه الصلاة والسلام هو من التيسير والرفق بهذه الأمة. وهذا يجعل الناظر يعلم بيقين أن ما أمر الله جل وعلا به من تكاليف وما نهى عليه الصلاة والسلام عنه وما جاء كذلك في كلام الله سبحانه وتعالى من منهيات، أن المراد باليسر هو الإتيان بهذه الأوامر واجتناب تلك النواهي. وربما تحقق في شيء منها في قضايا الأعيان ما يخالف تلك القاعدة مما لا ينبغي أن يطلق عليه إطلاق، فلا يمكن أن يحيا مجتمع أو تحيا أمة بمخالفة صريحة لنص من النصوص الظاهرة، على خلاف في بعض الأعيان التي قدرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدرها مما يخالف ظواهر الأدلة من كلام الله جل وعلا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أراد أن ينظر إلى التكاليف الشرعية يجد أنه ما من تكليف من التكاليف يأمر الله جل وعلا به في كتابه العظيم أو يرد الأمر والتأكيد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ويأتي التخفيف والتيسير بالإتيان به من جهة الزمن أو من جهة الهيئة، أو التخفيف فيه من باب التراخي لا من باب الفورية والتضييق بحسب التأكيد فيه. وهذا مضطرد في كل أمر أكد الله جل وعلا وألزم بالإتيان به على سبيل الإلزام وبين العقوبة عليه على سبيل التغليظ. وكلما كان الأمر من جهة التشريع يسيرا فإن الشروط والقيود تكون في ذلك أقرب مناسبة إلى ذلك الإطلاق من الأمر والنهي. وهذا من نظر فيه يجد أنه من أشباه المسائل المضطردة في الأوامر والنواهي التي جاءت في كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الدين يسر وسهل، ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يترجم تلك السهولة بأقواله وأفعاله في معشره وذهابه ومجيئه في أسفاره وإقامته. وهذا التيسير من النبي صلى الله عليه وسلم هو بامتثال ما جاء به الشارع الحكيم، ويكون التيسير من جهة البلاغ كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ييسر لهذه الأمة البلاغ ويخفف عليها. ولهذا كانت الشريعة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست على سبيل الإجمال، فنزل عليه القرآن منجما كما هو معلوم، نزل منه شيء في مكة من أحكام التوحيد وبعض الأصول العامة، وكذلك دفع جملة من الوسائل المتعلقة بالشرك بالنهي عنها، وجاء جملة من الأحكام الشرعية من أركان الإسلام بعد ذلك في المدينة. إن التيسير من المسائل المهمة، وذلك أن التيسير أصل من أصول الإسلام ومقصد من مقاصده، فلم يكن التشديد والمبالغة والحرج أصل من الأصول من أصول الإسلام على الإطلاق، وإنما الأصل المتقرر والذي هو محل إجماع، ومن نظر إلى نصوص الكتاب والسنة وجد أنها ناطقة به على سبيل التصريح أو على سبيل المعنى والفحوى، وهذا في كل أمر يرد في الشريعة. لهذا وجب على الإنسان أن يتفقه في مسائل الدين ابتداء، وأن يعرف مواضع التيسير كذلك من غيره. كذلك مع كثرة النوازل الواردة في الأزمنة المتأخرة التي تستلزم النظر والتوسع بمعرفة كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعرفة ما عليه فتوى القرون المفضلة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين وأتباعهم وأئمة الإسلام ممن جاء بعدهم ممن يقتدى بهم ممن اعتنى بالمصدر الأصلي من الاتباع، وهو كلام الله جل وعلا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الزمن كثر الكلام حول مسألتين. المسألة الأولى ما تتعلق بمعنى الفقه وحقيقته، والمسألة الأخرى ما يتعلق بمسألة التيسير وحقيقتها. يتنازعها أطراف الكذر، وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك، إلا من كان على سبيل الاتباع بالدليل والاقتداء بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن من أخذ التيسير على أن المراد بذلك هو عدم المشقة على الإنسان بذاته وعلى المجتمعات بإطلاق، مخالفا ما جاء من النصوص من كلام الله جل وعلا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد خالف المقصود من التشريع. من أراد أن ينظر إلى النصوص الشرعية يجد أن الشارع إنما وصف التيسير بالإتيان بهذه الأوامر واجتناب تلك النواهي، وهي أصل التكليف. فلهذا قال الله جل وعلا في كتابه العظيم: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالتكليف الذي نزل من الله سبحانه وتعالى يكون بقدر الوسع الذي يجب على الإنسان أن يمتثله. فإذا خالف الإنسان تلك القاعدة فقرر أمرا عاما معتمدا على أصل متقرر وهو أصل التيسير، فقد تجرد عن معرفة الفقه الذي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعرفته. كثير من الناس يتكلم عن مسألة التيسير ويجردها عن معنى الفقه، ويحيد عن ذلك الوصف، سواء الوصف الأول أو الوصف الثاني، فيكون مضطربا في أبواب الفقه وليس من أهل المعرفة بمسائل الخلاف ومسائل الأدلة التي لا يسوغ الخروج عنها. وإما أن يكون مضطربا في مسائل التيسير وليس بعارف بالقواعد التي وضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم في فتاوى الخاصة دون العامة، وكذلك ما يفتى به في بعض الأحيان دون بعض، وما يدخل في أبواب التدرج وما لا يدخل فيه. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت شريعته على التدرج، علم الناس الفقه وأصل لهم التشريع. فمن أراد أن يكون بصيرا بمسائل الفقه والتيسير في الدين فلا بد أن يكون متبصرا بشقي وطرفي هذه المسألة، أن يكون من أهل الفقه والدراية، أن يعرف مراتب الحزم والتأكيد من الشريعة، وأن يعرف كذلك أحوال الناس. وهذا مرتبط بالشق الآخر بمعرفة التيسير ومواضعه. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل في بعض المواضع التيسير ولا ينزله في موضع آخر لاختلاف أحوال المخاطبين، مع كون المسألة واحدة فاحتاج إلى معرفة فقه ذلك التيسير وفقه أحكام الشريعة. فلما كان الإنسان بصيرا بهذين الوجهين وهذين الشقين كان من أهل المعرفة والدراية وعلى نهج قويم. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أمره الله جل وعلا أن يبلغ من جاء بعده بطريقه قال سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ومراده بهذه البصيرة هي معرفة الأحكام الشرعية من كلام الله جل وعلا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك معرفة أحوال المخاطبين. فإن معرفة الإنسان لمجرد النص لا يخوله بإطلاق الأحكام على سائر الأحوال إلا على سبيل التعميم لا على سبيل التنزيل. فربما خرج أحد من أفراد الناس، أو ربما استثنيت حالة من الأحوال عما يخالف النص لقوة أصل قد خرج بها عن ذلك النص الذي لم يرد الشارع به تأكيدا على سبيل الإلزام والحتم. ولهذا وجب على الإنسان إذا أراد أن يكون من أهل المعرفة والدراية بهذا الباب أن يكون عارفا في أبواب الفقه التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الصحيح: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فإذا كان الإنسان بصيرا بالفقه في الدين وكان عارفا بأحوال المخاطبين ومراتب التيسير فإنه حينئذ يوفق إلى معرفة الصواب. من المهم هنا أن نتكلم على وجوه التيسير المقصودة بكلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك أن نتكلم على شيء من الصور التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعلها أو أفتى بها لبعض أصحابه حتى يتصور الإنسان نوعا من أنواع التيسير الذي قصده رسول الله صلى الله عليه وسلم. من المهمات أولا قبل الولوج في هذه المسألة أن يعلم أنه لا يمكن للإنسان أن يتمكن من معرفة مسائل التيسير والفتية فيها ومعرفة النوازل المقتضية لمراتب التيسير وإزالة كل واحد بحسبها حتى يكون الإنسان عارفا بمقدار النصوص الشرعية، والنصوص الشرعية تتباين وإن كانت صيغة واحدة. ولهذا أحكام التكليفية في الشرع كما يقسمها الفقهاء ويقسمها الأصوليون، منها ما يكون على سبيل ما يكون واجبا، ومنها ما يكون أعلى من ذلك على صلاح بعض الفقهاء ما يسمى بالفرض، ويأتي بعد ذلك الاستحباب، ومنه ما يكون على سبيل الندب أي التأكيد ويكون بمرتبة بين الوجوب والاستحباب المطلق، ومنها ما يدخل في دائرة الإباحة ومتوسط بين المنهيات والمأمورات. ويأتي بعد ذلك مسألة الدركات أي دركات المنهيات، وأولها أبواب المكروهات، ومنها ما يتعلق بأمور العبادات وهي أغلبها، ومنها ما يتعلق بأمور المعاملات، ويأتي بعد ذلك المنهيات المطلقة مما يتعلق في أمور الآداب. ولهذا العلماء عليهم رحمة الله يفرقون بين هذه المسائل في حال التضاد وعند إنزال الأحكام. ويأتي بعد ذلك مسائل التغليظ في مسائل المحرمات، من المحرمات المطلقة التي لم يدل الدليل في كلام الله جل وعلا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيان مرتبة من مراتبها، والأصل في ذلك أنها تكون من الصغائر. ويأتي بعد ذلك ما يتعلق بمسألة الكبائر، ويأتي بعد ذلك ما هو من أكبر الكبائر، وأولها ويتصدرها هو الإشراك مع الله جل وعلا غيره، وهذا بإجماع العلماء. يجب على الإنسان أن يكون بصيرا بأدلة هذه المسائل، عارفا بالمقصود من المخاطبين بها، فلا يسوء للإنسان أن يخاطب كافرا بفروع الشريعة ولم يقر بالتوحيد. وإذا كانت إقامة الكافر في بلاد الكفر فمخاطبته بالأمور التعبدية أبعد، بخلاف الأمور الظاهرة التي تكون في بلاد المسلمين كمسألة الزي الظاهر وغيره، فإنه خارج عن مسألتنا كما تكلم على هذا العلماء. لهذا ينبغي للإنسان أن يكون بصيرا بمواضع أدلة الأحكام التي تشترك من جهة الصيغة والإطلاق. فما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأمر بإفعل أو التأكيد بذلك إذا اقترن بغيره بفعل فإن ذلك آكد من تجرد أحدهما عن الآخر، أو نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء بقوله لا تفعل، أو النص على تحريمه بقوله عليه الصلاة والسلام، أو مما جاء في كلام الله جل وعلا بقوله حرمت عليكم أو حرم عليكم كذا، أو نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا، فإن هذه لها مراتب. فينبغي لمن سلك طريق البلاغ للناس وأراد أن يبلغ الدين على سبيل التيسير أن يسلك نهج النبي صلى الله عليه وسلم، ويتضح التيسير في الدين في نهجه عليه الصلاة والسلام بعدة مسالك. المسلك الأول بمعرفة مواضع التدرج، بمعرفة السابق واللاحق. ولهذا كما تقدم الشريعة نزلت على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على سبيل التدرج بأركان الإسلام، فالصلاة لم تكن فريضة وإنما كانت مستحبة، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأبو بكر ومعه من آمن معه على سبيل النفل في مكة، ثم لما فرضت الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضت ركعتين، ثم فرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم تماما فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر، ورخص في ذلك رخص معلومة. فينبغي للإنسان أن يعرف تلك الأحوال. ولهذا المتقرر عند المحققين من العلماء أن التدرج الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحكام لا حرج على الإنسان أن ييسر فيه في تعامله مع حديث الإسلام، أو الرجل الذي قد أقلع عن ذنب من الذنوب أن يتدرج معه في أبواب الترك، فيدع المحرم إلى المكروه، ثم يدع المكروه إلى المباح، ثم يترقى في ذلك، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما حرم جملة من المحرمات، منها ما يتعلق في أبواب المعاملات من أمور الربا، ومنها ما يتعلق في أمور المطعومات كمسألة الخمر وغيرها، ومنها ما يتعلق بأمور الأفعال كمسألة العبادات بالإتيان بأركان الإسلام وغير ذلك. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الغايات في أمور العقائد، ثم تلاها بعد ذلك النهي عن الوسائل وهي ما يسميها بعض العلماء بالشرك الأصغر بما يتعلق بمسائل الاعتقاد أو الأقوال أو الأفعال. فينبغي للإنسان أن يعرف تلك المراتب حتى يخاطب الناس. لهذا المترجح عند العلماء أنه لا حرج على الداعي أن ييسر على المخاطبين عند خطابهم بالبلاغ إذا كانوا من أهل من أهل الحداثة بالإسلام وحديث عهد بكفر أن يخاطبهم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاطب المشركين على سبيل التدرج قبل أن ينزل عليه الوحي. وقد يشكل على هذا على بعض الداعين في مسألة التيسير في أبواب التدرج أن الشريعة قد نزلت على سبيل التمام، والله جل وعلا قد أكمل لهذه الأمة الدين، ولا ينبغي لإنسان أن يأخذ نصا ويدع الآخر. فنقول إن الإنسان إذا سلك طريق التيسير على سبيل التدرج فإنه لا يأخذ نصا من جهة فعل المكلف، ولكن يأخذ على سبيل البلاغ. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم حرمة الخمر، ولكن لم ينزل عليه شيء من الوحي يخاطب به الناس، ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسوغ منه نظرا ولا عقلا أن يقع في شيء من الكبائر، لأن ذلك محرم عليه شرعا ومحرم عليه عقلا، فلم يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من ذلك. ولهذا يفرق بين حال المخاطب وبين حال المخاطب، فالمخاطب يحرم عليه ذلك، ولا يقول الإنسان أني أتدرج مع شارب الخمر فأشرب معه في غير شهود صلاة، وإنما يتدرج مع شارب الخمر كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتدرج إذا وجد في ذلك حاجة، وإلا فالأصل في ذلك هو النهي على الإطلاق، أن تبين الحرمة خاصة مع تمكن الدين وقيام الشريعة والحكم بما أنزل الله، بخلاف لو كان الإنسان في بلد لا يحكم فيه بالشريعة وكان الإيمان فيه ضعيفا ولم تظهر فيه راية الإسلام، فإن الإنسان قد يتدرج في البلاغ والمخاطبة، ويكون حينئذ مخاطب كحال المورث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لهذا ينبغي للإنسان أن يفرق بين حال المخاطب وبين حال المخاطب، فإنه يتنزه عن المحرمات ويأثم بذلك، ولا يسوغ له أن يتدرج بذاته. أما بالنسبة للمخاطبين فإنه لا حرج عليه أن يتدرج بأحوالهم، ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فرض الله جل وعلا عليه الصلوات الخمس تدرج في خطاب بعض المكلفين، مع كون بعض المكلفين من المخاطبين بالصلوات كلها، كما روى الإمام أحمد في كتابه المسند من حديث قتادة عن نصر بن عاصم عن رجل منهم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعه على أن لا يصلي إلا صلاتين، فبايعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك، وهذا على سبيل التدرج، والتدرج ينبغي أن يسلكه الناظر في أضيق السبل، وهو أن الإنسان إذا أقبل على الإسلام أو أقبل على الحق فإنه ينظر في حاله، إما أن يقبل الحق بجملة وكان من أهل اللين والإقبال فإنه يعلم الإسلام جملة كما أنزله الله جل وعلا، وأما إذا كان حديث عهد بكفر ويخشى منه الإدبار فإنه يتدرج معه في ذلك. ويظهر هذا في الإنسان الذي يشترط في إسلامه، فإنه يتدرج معه ما لا يتدرج مع غيره، ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاءه ذلك الأعرابي كما جاء في حديث أنس بن مالك في الصحيحين وغيرهما وأراد أن يعلمه الإسلام فقال الله فرض عليك أن نصلي خمس صلوات في اليوم والليلة، قال اللهم نعم. ولما جاء ذلك الرجل كما أخبر نصر بن عاصم قال جاء رجل منا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبايعه فاشترط عليه أن لا يصلي إلا صلاتين، فبايعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك. وذلك إن الإنسان إذا بقي على كفره فإنه أشد وأغلظ من دخوله في الإسلام مع إيمانه بالصلوات الخمس، ولكنه يفرط بالإتيان بشيء منها، فيأتي بصلاتين وثلاثة بحسب سعته مع الإيمان بالله جل وعلا والإيمان بالتشريع. ثم إن الأمر الذي يرد في الشريعة لا يمكن أن ينازع فيه في قبوله أحد، فإذا قيل للإنسان إنك تأمر الناس بالتدرج والشريعة جاءت تامة، نقول إن التدرج في مسألة البلاغ يختلف في مسألة التدرج من جهة الإيمان والتسليم، فإن الإنسان يجب عليه أن يؤمن أن الصلوات خمس، فإذا آمن بأن الصلوات خمس فإنه يتنزل معه من جهة الأداء باعتبار أنه يقع في كبيرة من الكبائر، أهون من أن يقع الإنسان في الشرك المخرج من الملة، كان يكون وثنيا أو يكون من اليهود والنصارى وغيرهم، فإنه يخافه معه ما لا يخافه مع غيره، ولا حرج على المبلغ حينئذ أن يبلغه بالشريعة تامة أو يبلغه على سبيل التدرج خشية أن يحجم عن الإيمان فيأمره ببعض الصلوات ولا يبلغه بالخمس، ولكنه لو بلغه بالخمس وجب عليه أن يؤمن ولا يقبل معه الجحود. وهذا ظاهر فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أشار إلى هذا المعنى غير واحد من المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في أنه يسوغ للمبلغ أن يبلغ الشريعة على التدرج، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبلغ التدرج، وأن هذا لا يعارض تمام الشريعة. ومن الأمور المهمة هنا في مسألة فهم التيسير الذي قصده رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الإنسان إذا أراد البلاغ في التيسير أن يعلم أن الشريعة ذاتها يسر، وأن الإنسان يجب عليه أن يؤمن بها كما جاءت وأن يمتثل ذلك الأمر، وأنه لا مساومة في مسألة التكاليف إلا على سبيل التدرج، ويخفف في الإنسان بحسب حاله. فإذا كان من الوثنية ينتقل إلى الإيمان ولو كان عاصيا بحسب حاله. فيكون من أبواب التيسير التي قصدها رسول الله صلى الله عليه وسلم مسألة التدرج التي ينبغي الإنسان أن يكون بصيرا بها. وهذا لا يتحقق الإنسان حتى يكون الإنسان بصيرا بأنواع التدرج التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل حكم بحسبه. فيكون عارفا، فيكون الرجل عارفا بمسائل الناسخ والمنسوخ. من الوجوه هنا في معرفة التيسير أن يعرف أن مواضع التيسير التي يقصدها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الإتيان بالشريعة السمحة كما أمر الله جل وعلا بها، وثمة مسالك متعددة في هذا المسلك. قد يبلغ الإنسان الشريعة كما أنزلت، ولكنه يبلغها بأسلوب فظ غليظ، وحينئذ لا تقبل تلك الشريعة منه، فيكون حينئذ منفرا. والشريعة قد تتأتى على وجه لا يخالفها على سبيل التخفيف، ويكون هذا التخفيف لا يناقض ذلك الأصل الذي جاء الرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه التخفيف في أمور العبادات على صورتين: الصورة الأولى على سبيل الإلغاء بكلية، وهذا نوع من أنواع التخفيف في بعض المصالح التي تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم. من ذلك ما جاء في حديث عائشة عليه رضوان الله تعالى قالت: خرج مني رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب النفس يوما، ثم رجع إلي وهو حزين، فقلت: ما بك يا رسول الله؟ قال: إني دخلت الكعبة وخرجت منها وخشيت أن أشق على أمتي بذلك، ووددت أني لم أدخلها. ومراده من ذلك أنه خشي من هذا الفعل أنه لو ترك ذلك الفعل لكان أولى، فكان الترك في مثل ذلك على المبلغ أولى، حتى لا يظن الناس أن هذا على سبيل التأكيد، وأن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يقتدى به، فناسب أن يكون الترك هنا أولى. كذلك في مسألة ترك الأمر بالسواك لكل صلاة، كما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، كما جاء في الصحيح الحديث من حديث أبي هريرة. فناسب أن يكون الترك هنا بابا من أبواب التيسير. ومن الصور والصورة الثانية وهي التخفيف على صورة من الصور من عدم إلغاء الحكم على سبيل التمام. من ذلك ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: إني لا أصلي بالناس وأريد التطويل، فأسمع صياح الصبي فأخفف الصلاة خشية أن أشق على أمي. وهذا نوع من أنواع التيسير، عطل رسول الله صلى الله عليه وسلم مصلحة عامة له وللمصلين لمصلحة خاصة وهي متعلقة بالأم. وهذا يؤخذ منه مسائل متعددة. المسألة الأولى أن الإنسان يسوغ له أن ييسر في موضع من المواضع مما لا يلغي حكما عاما، وإنما يكون على سبيل التخفيف. المسألة الثانية أن الإنسان ربما يفوت شيئا من ذلك لمصلحة عامة لفرد من الأفراد، وذلك يتعلق بذات المصلحة، فإن المصلحة تتباين قدرا، فإن الإلغاء يشدد فيه في أمر الخاصة ما لا يشدد فيه في أمر العامة، فإن العامة يحترز معهم، وينبغي الإنسان أن ينشر الأمر لهم بخلاف أمر الخاصة. فإن الإنسان في باب التخفيف مع وجود الأصل أهون من باب الإلغاء، كما التفريق في مسألة التخفيف في أمر الصلاة وترك العبادة في الكعبة، وكذلك فرض السواك لكل صلاة وغير ذلك من المواضع التي خفف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا كما أنه في هذه الصور كذلك يسوغ للإنسان في صور متعددة ربما تطرأ على الإنسان بحسب فقهه وإدراكه لمسائل التيسير، فإن الإنسان كلما كان محيطا بذلك كان من أهل المعرفة والدراية في حال المخاطبين. وربما كان الإنسان في بلاغه للشريعة من أهل اللين والرفق من جهة المعاملة الحسنة، فيقبل المغلظ من قوله ولا يقبل المخفف من قول غيره ممن يبلغ الدين على سبيل التيسير. ونعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما بعث معاذا إلى اليمن قد بلغهم بأمر محتوم على سبيل الترقيب، كما جاء في البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن فقال إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، وفي رواية إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنما جابوك لذلك فاعلموا أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنما جابوك لذلك فاعلموا أن الله افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. من نظر إلى هذا التدرج من النبي عليه الصلاة والسلام علم أنه جزء من المقصود من قوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل ولأبي موسى يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا، فالمقصود من التيسير ليس هو إلغاء الحكم الشرعي وإنما هو التدرج في الخطاب بحسب إدراك الأهمية من خطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قدم التوحيد ثم قدم أهم أركان الإسلام العملية وهي الصلاة، ثم جاء بعد ذلك الزكاة، ثم جاء بعد ذلك جملة من أحكام التكليفية التي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا وأبا موسى أن يبلغوها للناس. ومن وجوه التيسير الذي قصدها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي التيسير بالخطاب باللين والرفق، واللين بالخطاب للناس يظهر في أحوال وصور متعددة. من هذه الصور وهي أهمها أن يفقع الإنسان طريقة خطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلاغه، وطريقة الخطاب والبلاغ متضمنة لجملة أحوال تقع من ذلك المبلغ، منها تلك الصيغة التي تظهر من الإنسان أن يكون ذلك باللين والرفق والشفقة والرحمة من غير إغلاظ كما تقدم الإشارة إليه. وهذا قد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله كما جاء في حديث عبد الله بن عباس كما رواه الإمام أحمد وغيره من حديث داود بن حصين عن عكرمة عن عبد الله بن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة، والمراد من ذلك اللين. وكذلك ما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى في الصحيحين وغيرهما في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان الرفق في شيء إلا زانه ولا نزع من شيء إلا شانه، والمراد بالرفق هو إيصال الخطاب للمخاطبين بأسهل عبارة وألين حجة، وذلك أن الخطاب لا يفوت من فعل المخاطبين شيئا، فالأمر واحد وكذلك بيان عاقبة التارك واحدة، ولكن صيغة الخطاب تتباين. ولهذا عائشة عليها رضي الله تعالى قصرت عن أسلوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرشدها النبي عليه الصلاة والسلام إلى ما قصده، ولهذا لما سلم على النبي عليه الصلاة والسلام اليهودي فقال السلام عليك يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليكم، فقالت عائشة عليها رضي الله تعالى وعليكم اللعنة يا إخوة القردة والخنازير. ومراد عائشة عليه رضي الله تعالى أنها قد فهمت ذلك المقصود من خطابهم فأرادت أن ترد عليهم بذلك التعليق، ورسول الله صلى الله عليه وسلم من تأمل رده وجد أن فيه ردا عليهم بالمثل وهم يدركون، فالذين أدركوا كلمة السام والفرق بينها وبين السلام يدركون اجتزاء مقصود النبي عليه الصلاة والسلام وعليكم أي وعليكم أيضا، أي أنهم يفهمون ذلك الخطاب، فهم فهموا مقصود رسول الله صلى الله عليه وسلم بتلك العبارة من غير إسهاب وتطويل فيها. كذلك فإن البلاغ قد يكفي في بعض الأحيان التلميح والعبارة الموجزة مع عدم التطويل، وذلك أن التطويل ربما يكون منفرا. كذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحصل له من ذلك عدم نفرة اليهود من النبي عليه الصلاة والسلام، فلو عاملهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغلظة والشدة مع ذلك الأسلوب الذي صاروا إلى التلميح وعدم التصريح بالعبارة فاستعملوا تلك العبارة التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعملها وهي السلام ويخاص بالمؤمنين، فقالوا السلام عليك يا رسول الله، فقالوا السلام عليك، فما اختاروا هذه العبارة إلا لانطلائها في الظاهر فيما يظنون على النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنها لم تنطلع عليه. فلما كان خطابهم تلميحا رد عليهم النبي تلميحا، فلو كان خطابهم بدعاء صريح لدعا عليهم النبي عليه الصلاة والسلام على سبيل التغليظ والتصريح، فلما كان الخطاب مناسبا من جهة التلميح ناسب أن يكون كذلك في أبواب التلميح، وهذا ما فات عائشة عليه رضي الله تعالى، فكان هذا نوع من أنواع التيسير. من وجوه التيسير التي ينبغي للإنسان أن يكون بصيرا فيها من جهة البلاغ، وهي ما يعرف فيها طالب العلم مراتب التكليف الذي يأمر الشارع به. كثير من الدعاة إلى الله وكذلك المعلمين لمسائل الدين يبلغون الدين على شطر من جهاته ويتركون الشطر الآخر، وذلك أن الشريعة هي أمر ونهي، معروف ومنكر. الشريعة قد جاءت ببيان ذلك كله، وإذا وجدنا أو أردنا أن ننظر إلى الشريعة من جهة الأوامر نجد أن التوحيد يؤمر به بذات الصيغة التي يؤمر بها المصلي والمزكي، وكذلك بنفس الصيغة التي يؤمر بها الإنسان بالصدقة وإطعام الطعام والإحسان إلى الجار، وكذلك أداء بعض المتأكدات التي تأتي بصيغة الأمر، وهي من جملة المستحبات على إجماع السلف. فليس كل ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام بصيغة يفعل يكون على الإيجاب، وإنما ثمة قرائن تصرفه من ذلك ما هو متقرر. فلما كانت هذه الصيغة تشترك من جهة التكاليف وجب على الإنسان أن يعلم المخاطبين ذلك المقصود من الدين حتى يعرف مرتبة التكليف، وتعرف مرتبة التكليف ببيان ضده. فالشريعة إذا أردنا أن ننظر فيها وجدنا أن الشريعة لا تأتي بأمر وتلحقه ببيان ضده في موضع من المواضع إلا وهذا من الأمور المغلظة، ولا تأتي بأمر من الأوامر لعبادة من العبادات ولا تلحقه بشيء ببيان عاقبة ضده أو النهي عن ضده إلا وهو دون ذلك مرتبة، ويكون في الغالب هذا إذا كان على الاضطراد يكون من دائرة المستحبات. فإذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر من الأوامر ونهى عن ضده في ذات السياق فهذا يدل على أن الأمر من الأمور المتأكدة. فالله جل وعلا يقول اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فأمر الله جل وعلا بعبادته ونهى عن الإشراك معه شيئا، فوجب عند بيان التوحيد أن يبين النقيض وهو الإشراك مع الله جل وعلا غيره. وإذا أردنا أن نبين بعض الأمور التي هي من أدنى مراتب الوجوب أو الأوامر التي هي جاءت بصيغة افعل وهي من المستحبات، ألا نبين عقوبة التاركة لو وردت في الشريعة إلا بالقدر الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك له ارتباط في مسألة التيسير. فنجد أن الشريعة في كلام الله جل وعلا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أن التوحيد حينما يأتي بيانه في الأغلب يبين الشرك والنهي عنه، وإذا جاء النهي عن الشرك تبين العبودية لله سبحانه وتعالى، فالأمر والنهي هنا من المتلازمات فلا بد من البيان. فلا يسوغ للناس أن يدعو إلى توحيد الله جل وعلا، أو يكون العالم يعلم التوحيد ولا يعلم الشرك، أو يأمر بالصلاة ولا يبين عاقبة التارك، وهذا يورث لدى المخاطبين فقد لباب الموازنة في درجات الخير وكذلك دركات الشر. فإن الإنسان إذا تلقى الخطاب على صيغة افعل من غير بيان الشق الآخر وهو المنكر وحقيقة تاركه يكون لديه جملة من المخالفات، فيخلط في مسائل التوحيد. ونحن نجد الآن في كثير من بلدان العالم الإسلامي من يتساهل في مسائل الشرك، لماذا؟ لأن المبلغين لهم في أمور التوحيد بلغوهم بمسائل التوحيد من غير بيان عاقبة الشرك، فتعاملوا مع التوحيد على أنه من جملة الأوامر التي يأمر الله جل وعلا بها، فتساهلوا في مسألة الشرك لأن المبلغين فرطوا في باب المنهيات. وهذه الأبواب أبواب المنهيات لها درجات متباينة يعرفها أهل السبر لكلام الله جل وعلا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمسألة ذكر عاقبة الشرك مع التوحيد شبه متلازمة في الكتاب والسنة، ومسألة الأمر بالصلاة وعاقبة التارك ليست متلازمة ولكنها أغلبية في أركان الإسلام. وإذا وجدنا أن الأوامر في الشريعة تأتي في بعض الأوامر كمسألة الإحسان إلى الجار، يأتي الأمر ولا يبين عاقبة التارك للإحسان إلى الجار. إكرام الضيف، يأتي الأمر بإكرام الضيف ولا تأتي في كثير من المواضع وأكثر المواضع بيان عاقبة التارك لإكرام الضيف. كذلك الإحسان إلى الغير، إطعام الطعام، الصدقة وغير ذلك، يأتي الحث عليها من غير بيان المفرط فيها إلا في نصوص قليلة. وهذا ينبغي الإنسان أن يكون متوازن فيه حتى لا يبلغ الدليل على النبي عليه الصلاة والسلام من وجه قاصر فيتلقاه الناس بأمر مشوف. لهذا نجد عند كثير من الذين يتعبدون لله في بلدان كثيرة من العالم الإسلامي يحرصون على نوع من العبادات بلغهم التأكيد عليها على النحو الذي لم يكن موزونا في الشريعة على هذا الباب، فبلغوه ووقع عندهم تيسير في باب وتشديد في باب آخر. لهذا إذا بلغ العالم الدين على النحو الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو المقصود في قوله عليه الصلاة والسلام، في قول الله جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. فهذه البصيرة هي المقصودة، أي على النحو الذي خاطب الله جل وعلا نبيه وأمره بالبلاغ. ومن أراد أن يبلغ الدين جملة على مراتبه المتباينة، وأن يبلغ المنهيات جملة على دركاته المتباينة، فإن ذلك يوقع خلطا عند كثير من الناس. لهذا يقع في هذا الخلط كثير من المتعلمين، بل من يشار إليهم في البنان في أمور الدعوة، فيهتمون في أبواب الأمر بالمعروف ويغيبون بالكلية أو على سبيل الاجتزاء لأبواب النهي عن المنكر، فيعطلون مسائل النهي عن المنكر في باب من حقه أن يبين عند الاقتران بالأمر، ويظهرون بعض الأمور في باب من الأمور التي حث الشارع عليها ولم يبين الشارع عاقبة التارك على سبيل التغليظ، وإنما على سبيل الندرة. فينبغي الإنسان أن يكون متزنا في هذا الباب، عارفا للأدلة وكذلك طرائق النبي عليه الصلاة والسلام في البلاغ، حتى لا يقع لبس عند المتلقين فتخلط المجتمعات في هذا الباب. لهذا نجد في كثير من المجتمعات من يقول أن التيسير في هذا الأمر. لماذا؟ لأن من يبلغ ذلك الدين سواء من الخطبة أو الوعاظ أو طلاب العلم أو الدعاة إلى الله لم يزنوا تلك الأوامر، فوقع الخلط عند الناس. والواجب للعالم أن يزن الشريعة في أبوابها بحسب الحال، وهي كما أنها في ذات النص تتباين في ذات المسألة المنصوصة في أبواب الأوامر والنواهي، كذلك فإنها تتباين في مسألة المخاطبين. فقد يملك النص خطابا على سبيل التأكيد والمعرفة الشاملة بالسبب في أبواب الأوامر وكذلك النواهي في عاقبة الفاعل وكذلك عاقبة التارك، ولكن المخاطب ينبغي أن يقصر معه في باب دون باب بحسب الحال. وذلك أن نفسيات الناس تتباين، منهم من يكون من أهل العلم والمعرفة فيحتاج إلى بيان وبلاغ تام، ولهذا قد يقصر بعض الناس ويقول إن المتعلم ينبغي أن ييسر معه لأنه يفهم الخطاب. نقول ربما أن المتعلم يحتاج إلى بلاغ تام لأنه يعرف الميزان الحقيقي بخلاف العام. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الإمام أحمد الحديث محجن ابن الأدرع قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجده وفيه رجل يصلي، فقلت: يا رسول الله، إن هذا من أكثر أهل المدينة صلاة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويلك لا تسمع فتهلكه، إنكم أمة أريد بكم اليسر. رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الرجل لم ينكر عليه الصلاة النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى، ولم يمسكه بعد الصلاة وقال إنك تكثر الصلاة، ولكن حتى أصحابه أن لا يبلغوه بهذا الوصف لأنه لا يتحقق فيه باب الموازنة، فربما جاءه ذلك البلاغ من المدح فزاد في العبادة ولم يملك المقدار الشرعي في هذا الأمر. لهذا ينبغي للإنسان أن يفهم حال المخاطب، وأن يفرق بين المخاطبين، منهم من يستحق البلاغ والتأكيد، ومنهم من لا يستحق إلا على سبيل التلميح، ومنهم من يستحق التدرج، ومنهم من لا يستحق التدرج. من وجوه التيسير التي كان النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه يحرصون عليها هي مسألة التيسير في أبواب المعاملات مما لم يكن من أبواب التعبد المحض من أمور المعاملات، بالآداب، الخلق الحسن، البشاشة وغير ذلك. وهذا نوع من أنواع التيسير الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله مع الناس على اختلاف أحوالهم. وهذا يتبين بحسب الإنسان. من كان قدوة في الناس فإنه يختلف عن صفة الناس، فينبغي الإنسان أن يحترز من مواضع الشبهات إذا كان قدوة بخلاف غيره، وأن يتبسط مع أهله بالقدر الذي يزيد عن تبسطه مع غيره. وأما شدة الإنسان على نفسه ومع أهله فإن هذا يخالف ما كان من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام من أراد أن يتأمل حاله ويسره مع أهل داره من أزواجه وكذلك خدمه وغيرهم، يجد النبي عليه الصلاة والسلام يكثر من التعامل مما يخالف تعامله الظاهر ويتباين من جهة القدر. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان ينصت كثيرا لعائشة كما في حديث أم زرع في قصتها للنبي عليه الصلاة والسلام. كذلك في تخفيف النبي عليه الصلاة والسلام وتيسيره في مسألة الحسن والحسين والرفق معهما، حينما نزل النبي عليه الصلاة والسلام من منبره فحمل الحسن والحسين، وكذلك التيسير في بعض التكاليف لبعض الناس الذين ليسوا من المخاطبين بالتكليف. فالحسن والحسين ليسوا من المخاطبين بأبواب الأوامر والنواهي على سبيل التغليظ، لهذا حينما جاء الحسن والحسين وهما يعثران بثوبيهما لم ينههما النبي عليه الصلاة والسلام ولا وليهما عن الإسبال، فحملهم النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك حينما ارتحل الحسن والحسين النبي عليه الصلاة والسلام أطال بالسجود وقال إن ابني ارتحلاني، فأطال النبي عليه الصلاة والسلام بالسجود وغير ذلك من مواضع التيسير. وهذا ما قصده عمر بن الخطاب كما رواه البيهقي في كتابه شعب الإيمان من حديث محمد بن مسلم عن ابن أبي نجيح عن أبيه قال عمر إن الرجل لا يعجبني كالصبي في أهله ولكنه إذا أريد كان كالرجل. والمراد كالصبي في أهله من جهة اللين والرفق والبشاشة والضحك ونحو ذلك، بخلاف إذا يريد الإنسان عن مسألة من مسائل الدين. وهذا ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رواه البخاري في كتاب الأدب المفرد من حديث الوليد بن جميع عن أبي عبد الرحمن قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متحزلقين ولا متماوتين، ولكنهم كانوا ينشدون الشعر، فإذا أريد أحدهم عن دينه دارت حماليق عينيه. فمسألة الرفق واللين والتعامل وكذلك الابتسامة شيء، ومسألة التعرض للأحكام الشرعية والأوامر والنواهي شيء آخر، والخلط بينهما يورث صدا في بعض الأبواب عن دين الله سبحانه وتعالى عند المبلغين. ومن وفق إلى الخير والامتثال لهدي النبي عليه الصلاة والسلام وفق في ذلك أيضا. من مسائل التيسير التي يقصدها النبي عليه الصلاة والسلام هي عدم السؤال عما جاء على سبيل الإجمال. وكثير من الناس يظنون أن الإنسان لا ينبغي له أن يسأل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام في حال نزول التشريع، وأما في حال ثبوت التشريع فإن الإنسان ينبغي أو يجب عليه أن يسأل في كل صغيرة وكبيرة، وهذا ليس على إطلاقه. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن كثرة السؤال في زمنه في حال نزول التشريع، بل كان النبي عليه الصلاة والسلام يحجم عن بعض الأفعال خشية أن تفرض على هذه الأمة رحمة وشفقة بها. كذلك فإن عدم السؤال مستمر في بعض الصور، منها ما جاء الإطلاق في الشريعة في بيان حكمه، وأنه على التخفيف. ينبغي للإنسان أن لا يشدد على نفسه بالبحث عما يشق على الإنسان فيه، أو ربما ورد إلى مسامعه ما تعافه النفس من ذلك. إذا وجد الإنسان ماء لا يعلم حال ذلك الماء ولم يتغير أحد أوصافه الثلاثة فلا ينبغي الإنسان أن يسأل عنه، والسؤال عنه ليس من التيسير. وإذا أراد الإنسان أن يصلي في موضع من المواضع لا ينبغي أن يسأل عن حال الأرض لأن الأصل فيها الطهارة. وإذا وجد بللا في ثوبه لا يعلم مصدره ولا لديه غلبة ظن في ذلك، فلا ينبغي أن يلتفت إلى مواضع النجاسة ولا أن يسأل أحدا يذكره في شيء من هذا، هل ورد إليه النجاسة أم لا، فإن هذا من مواضع التشديد. من ذلك ما جاء عند ابن أبي شيبة من حديث يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن عمر بن الخطاب عليه رضي الله تعالى ورد هو وعمر بن العاص على حوض من الحياض، فقال عمرو بن العاص: يا صاحب الحياض، هل تريد على حياضك السباع؟ فقال عمر بن الخطاب عليه رضي الله تعالى: لا تخبرنا، فإن السباع ترد علينا ونرد عليها. كذلك ما جاء عمر بن الخطاب عليه رضي الله تعالى حينما مر بميزاب يصب ماء فأصاب ثوب عمر ومعه صاحب له، فقال صاحبه لصاحب الدار: هل هذا الماء نجس أم لا؟ فقال عمر بن الخطاب عليه رضي الله تعالى: لا تخبرنا يا هذا، ثم مضى. في هذا الأثر عن عمر بن الخطاب بيان سعة فقهه، وأن الناس يتباينون من جهة العلم، فعمر بن العاص أراد أن يسأل، وعمر بن الخطاب قال: لا تسأل، وكلهم من أهل الفقه والدراية من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن في هذا الباب يتضح فقه عمر بن الخطاب عليه رضي الله تعالى في عدم السؤال والبقاء على الأصل، والسؤال في هذا الباب نوع من أنواع التشديد، وهذا في حال الإنسان بخلاف حال تقرير المسائل على سبيل العموم. معلوم أن الطهارة في مسائل المياه معلومة، وأن الأصل في المياه الطهارة إلا إذا تغير أحد أوصافها الثلاثة، سواء كان بالرائحة أو الطعم أو اللون، فإذا تغيرت بنجاسة فإن الماء نجس، وإذا تغيرت بطاهر فهل تصح الطهارة أم لا؟ عامة العلماء وجماهيرهم على أنه لا يتوضأ بها الإنسان، ويستثني بعض العلماء بعض المسائل كمسألة التغير بالعجين بأنابيذ ونحو ذلك. وهذا نوع من أنواع التيسير ينبغي الإنسان أن يسلكه في مسألة البحث عما لا يحتاج إليه. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. فيها الفوائد والعبارة.